الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا إله سواه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه، امتدح الله سبحانه وتعالى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فاللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا أبا الزهراء يا رسول الله، اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله يا رب العالمين. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الأعزاء، إن من الإيمان أن يكون المرء عند كلمته التي قالها حتى يعرف بين الناس بأنه من الأوفياء، فإن الوفاء من أخلاق المؤمنين. والله سبحانه وتعالى قد امتدح الأوفياء في كتابه، فقال عن إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى. ووصف الله سبحانه وتعالى الأبرار في كتابه بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال في صفات أولي الألباب في سورة الرعد: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. وأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن يكونوا من الأوفياء وأن يوفوا بالعهود والعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. لماذا الوفاء؟ لأن الغدر والخيانة ليس من أخلاق المؤمنين. يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: قد يكون في المؤمن قليل من البخل، قد يكون فيه شيء من الجبن، شيء من الغرور، إلى غير ذلك، لكن المؤمن لا يكون خائنا ولا يكون كذابا ولا يكون غادرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، وينصب يوم القيامة لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان وهذه غدرة فلان. لماذا ينصب؟ ليعرف هذا الغادر بهذه الصفة: هذه غدرة فلان. ينصب ليفتضح أمره بين الناس يوم القيامة بأنه كان من الخائنين، بأنه كان من الغادرين، بأنه كان من الكاذبين. لذلك عدها النبي صلى الله عليه وسلم آية من آيات النفاق. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وقال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق إلا أن يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، أو هو كما قال صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم في سورة التوبة حذرنا من الغدر والخيانة، ومن مغبة إخلاف العهود والوعود في قصة ذلك الرجل الذي عاهد الله سبحانه وتعالى لئن آتاه الله عز وجل من فضله ليصدقن. فلنذهب إلى القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ماشي. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كانت النتيجة؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كانت النتيجة أصبح من المنافقين إلى يوم القيامة. لنكن أنفياء، وإن شكر النعمة يعني المزيد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المؤمن لا يكون خائنا ولا يكون كذابا ولا يكون غادرا، بل يكون وفيا. وحتى تكون وفيا لا بد لك من عنصرين رئيسيين، هما قوة الذاكرة ودوام التفكير، والأمر الثاني قوة العزيمة. القرآن حكى عن آدم لما عصى ربه، قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي ولم نجد له عزما. فحتى تكون وفيا لابد أن تتذكر دوما العهود التي عليك، ثم تعزم دوما على أن تفي بهذه العهود. ومن هذه العهود أن تكون وفيا لله سبحانه وتعالى، أن نكون أوفياء لله عز وجل الذي خلقنا ورزقنا واختارنا واصطفانا. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، خلقكم من عدم، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. أوجدنا إلى هذا الكون ثم رزقنا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وما بكم من نعمة فمن الله. وقرأوا سورة النحل تتحدث عن نعم الله عز وجل على خلقه: وما بكم من نعمة فمن الله. النعم كلها من الله عز وجل، إذن لابد أن نكون من الشاكرين. ثم اختارنا لعبادته. هل لي ولك فضل في نعمة الهداية؟ هل لي ولك فضل في أن عرفنا الله عليه؟ إنما الفضل كله لله. الله الذي هدانا، الله الذي عرفنا عليه سبحانه وتعالى. استمع إلى دعاء أهل الجنة في سورة الأعراف: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا. نحن هنا أولى الناس بتذكر نعمة الهداية. لماذا؟ لأن حولنا الناس تائهون شاردون، لا يعرفون لهم ربا ولا دينا، كما حكى القرآن: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. فانظر إلى نفسك وأنت تسير في الشارع، وأنت تركب المواصلات، وأنت في عملك، والناس حولك تائهون، وأنت فقط تعرف لك ربا تعبده وتخاف من معصيته، هل لي ولك فضل في هذه النعمة أم هي لله سبحانه وتعالى؟ فلنكن كما قال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وحتى نقدر نعمة الهداية حق قدرها، أسوق إليكم هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية، يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول: نعم. قال: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. مصداق ذلك قوله سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. لماذا أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حتى لا يأتي أحد من بني آدم يوم القيامة ويحتج ويقول: يا ربي لم أعرف ولم يبلغني؟ ها، أخذ علينا الميثاق ونحن في أصلاب آدم أن الله ربنا، ولكن الناس كما حكى القرآن: فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه المهمة الرئيسية. إذن نعمة الهداية تستحق منا أن نكون أوفياء لله الذي خلقنا ورزقنا واختارنا لعبادته، اختارنا، لذلك نحن نعتز بهذا الاختيار ونسجد لله شاكرين أن أكرمنا واصطفانا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. الله سبحانه وتعالى: أيها الإنسان، سخر لك كل المخلوقات، كل هذا الكون بما فيه تحت خدمتك، حتى السباع القوية مسخرة لك. هذا هو التكريم. مقابل هذا التكريم وهذا التشريف مهمة، مهمة جليلة، وهي تعبيد هذا الكون لله سبحانه وتعالى. وإن من الوفاء لله عز وجل أن نعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأن نغار على حرمات الله. وإن من الوفاء لله سبحانه وتعالى أن نقيم منهجه ونحكم شرعه في الأرض. لما ذهبت قريش في بداية الدعوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد إثناءه عن هذا الذي يدعو إليه وتعرض عليه المال والملك والنساء والجاه والسلطان، ماذا قال محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان وفيا لربه الذي اختاره لهذه المهمة واصطفاه. قال: والله يا عم، كلمة تكتب بماء الذهب، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هذا هو الوفاء، مهما كلفني لا يثنيني أبدا عن إبلاغ دعوة ربي. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وإن من مجالات الوفاء بعد الوفاء لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن نوفي حق الله علينا حتى يعني ننتهي من هذه النقطة، لا يمكن أبدا، لكن فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. من مجالات الوفاء: الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أن نكون أوفياء لرسولنا صلى الله عليه وسلم، هو حظنا من الأنبياء، به هدانا الله من ضلالة، به أخرجنا الله من الظلمات إلى النور. انظر إلى القرآن يتحدث عنه صلى الله عليه وسلم يكاد يهلك نفسه حتى يدخل الناس الإسلام. اقرأ في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. يعني القرآن كأنه يعاتب النبي، أنت هتهلك نفسك عشان إيمان الناس صلى الله عليه وسلم. ألم نقرأ في سورة التوبة قوله سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. انظر إلى تعبيرات القرآن: عزيز عليه ما عنتم. يعني عزيز عليه ما عنتم، يعني بيكون حزين جدا لما يشق عليكم أمر من الأمور، هو بيزعل أكثر منكم، حزين وحريص عليكم، حريص عليكم. انظر إلى كلمة حريص عليكم: بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وإن الله سبحانه وتعالى قد جعل بعثته منا ونعمة كبرى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صلى الله عليه وسلم. إن من الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بسنته، السنة القولية والفعلية والتقريرية. وإن من الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأسى ونقتدي به صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، صلوات الله وسلامه عليه. وإن من الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه، عليه الصلاة والسلام. ولك أن تتخيل مجرد أن تصلي على رسول الله فإن هذه الصلاة تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة تفرح. ومن أخص أيام الأسبوع في كثرة الصلاة عليه هو يومكم هذا، يوم الجمعة. اللهم صل وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله. وإن من الوفاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدى لكل حاقد أو حاسد ينال من شخصه أو من سيرته بأي مكروه، إننا نعتز به صلى الله عليه وسلم، إننا نفخر بأننا من أمته صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، نفتيه بأرواحنا وبما نملك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وإن من مرجلات الوفاء الوفاء لدين الإسلام، هذا الدين الذي قال الله عنه: ورضيت لكم الإسلام دينا. الله ارتضى لنا هذا الدين، أفلا نرضاه لأنفسنا؟ استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. سنسأل عن كل شيء حتى عن الإسلام. أنا أريد من نفسي ومن كل أخ وأخت أن يعتبر الإسلام هو له وحده. اعتبر نفسك أيها الأخ أو أيتها الأخت مؤتمن أو مسؤول عن هذا الدين. ألم نقل منذ قليل: بلغوا عني ولو آية، ونحن أحوج ما يكون إلى هذا هنا. هنا لم نأتي هنا فقط لكي نعيش حياة جميلة مرفهة كريمة، لا، إن هناك مهمة كبرى، مهمة هذا الدين. فلنكن خير رسل للإسلام وخير جند للإسلام هنا عن طريق الخلق الحسن والوفاء الذي نتحدث عنه في أخلاقنا، في تصرفاتنا، في عهودنا، في مواثيقنا، في وفائنا لمن فتحوا لنا بلادهم. وسوف تسألون، الله يوم القيامة سيسألنا: جعلتك مسلما، ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ وسافرت إلى بلاد غير المسلمين، هل دعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؟ ومن الوفاء للإسلام أن نعتز به، لا نتهرب من الإسلام، إننا نعتز بهذا الدين ونعلن هذا الاعتزاز في كل مكان ونباهي بالإسلام الدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة فاطر: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أنت عزيز بدينك فاعتز. لماذا نتهرب؟ نتكسف الإسلام؟ لا. لماذا؟ نحن نملك الخير للدنيا. اسمعوا إلى عمر بن الخطاب: كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ماذا كنا قبل الإسلام وماذا أخذنا بدون الإسلام؟ التأخر. بدون الإسلام نحن صفر، لا نسوي شيئا. ويا ليت أمتنا تسمع، والله 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 نحن بدون الإسلام لا نساوي شيء. واقرأوا تاريخ العرب قبل الإسلام، اقرأوا تاريخ العرب قبل الإسلام وماذا بعد الإسلام. فتحوا الدنيا وقادوا الأمم. وإن من مجالات الوفاء أيضا أيها الإخوة أن يكون المرء وفيا لمن أسدى إليه معروفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، صلى الله عليه وسلم. ما تنساش الموضوع ده، لأن الله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم مهما طال الزمن. ولنا في سيد الأوفياء صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، كيف كان وفيا لمن أسدى إليه معروفا حتى وهو على الكفر. تعرفون أن النبي لما عاد من رحلة الطائف دخل في جوار المطعم بن عدي، فأرسل إلى المطعم بن عدي وكان كافرا، فدخل في جواره فخرج إليه أبو جهل: أمجير أم متابع؟ قال: بل مجير. قال: أجرنا من أجرت. وتمر السنوات ويموت المطعم قبل بدر، ولما أسر المسلمون 70 من صناديد الكفر في بدر ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد الأوفياء سيد الناس صلى الله عليه وسلم؟ هل نساها للمطعم؟ لا والله، لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله، لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني، يعني طلب الشفاعة في أن أطلق له هؤلاء، لأطلقتهم له صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر ينادي على أصحابه قبل القتال: من وجد أبا البختري بن هشام فلا يقتله. يشدد صلى الله عليه وسلم في ساعة الوغى: لا تقتلوا أبا البختري بن هشام. لماذا؟ كان في جيش الكفر. نعم. ده احنا في حرب. نعم. لأن أبا البختري بن هشام لم يكن يؤذي النبي في مكة صلى الله عليه وسلم. ليس ذلك فحسب، بل إنه كان من الذين سارعوا في نقد الصحيفة الظالمة التي علقتها قريش في جوف الكعبة، والتي تعرف بسنوات المقاطعة. فلم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأوفياء، لأن هذا معروف. لا ينسى المعروف بين الناس يا إخوة. فمن صنع لكم معروفا فكافئوه. إذا كان هذا مع غير المسلم فما بالك بالمسلم. ومن هذا نقول: لابد أن نكون أوفياء هنا، لابد أن نكون أوفياء. هذه البلد فتحت لنا ذراعيها، نكون أوفياء للقوانين ولكل شيء، وهذا من الدين، وهذا هو رسولكم صلى الله عليه وسلم. وإن من مجالات الوفاء أيضا أيها الأحباب أن أكون أوفياء للعقود والمواثيق التي مضينا عليها. النبي عليه الصلاة والسلام وقع صلح الحديبية مع قريش، كلكم تعرفون صلح الحديبية، وكان وفيا صلى الله عليه وسلم، كان وفيا لقريش بكل بنود الاتفاق مع ما فيها من إجحاد وظلم، لأن المسلمون على شروطهم صلى الله عليه وسلم. وإن من مجالات الوفاء أيضا وفاء الزوج لزوجته والزوجة لزوجها. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف يكون الرجل وفيا لزوجته. نعرف كيف كان صلى الله عليه وسلم وفيا لخديجة حتى بعد موتها. تقول عائشة: ما كاد يخرج مرة من المرات إلا ويذكر خديجة ويثني على خديجة. غضبت يوما وقلت: هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله خيرا منها؟ غضب صلى الله عليه وسلم وقال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وأتت عجوز يوما تسمى جثامة المزنية، فقال لها: بل أنت حسانة المزنية. ثم يقول لها: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف أنتم بعدنا؟ فقالت: والله نحن بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وأكرمها. فلما انصرفت تعجبت أمنا عائشة: يا رسول الله، تصنع هذا مع عجوز؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. صلى الله عليه وسلم. نقول هذا للأزواج، لماذا؟ لأن كثيرا منا للأسف لا يكون وفيا لزوجته، وبخاصة لما تكبر وتمرض، وهي التي أعطتك شبابها ومالها وأعطتك كل شيء، ها؟ وهنا نحن نحتاج إلى هذا الأمر، حيث أن كثيرا من الأزواج يغيبون عن زوجاتهم سنوات بدعوى أني بعمل عشان العيال وكذا، ثم يظلمها. لا، كن وفيا لزوجتك، وكذلك للزوجة، كوني وفية لزوجك واتق الله فيه. بقي فقط أن من مجالات الوفاء الهامة هذا الخلق العظيم الوفاء للوالدين، الأب والأم، وبخاصة في الكبر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أعجبتني رسالة على وسائل التواصل، فسأقرأها لكم كما هي موجودة لأنها مبكية وتصور إلى حد كبير إهمال الكثير من الناس للوالدين وبخاصة في الكبر. يقول: كثيرا ما أذهب لتعزية صديق بوالده أو والدته في دار المتوفى، فأستغرب من رؤية حال البيت، فالدهان قديم والفرش عتيق، وقد تجد بعض زجاج النوافذ مكسور، وبلاط الأرضيات بحالة سيئة، رغم أن البيت قد يكون في أحد أحياء المدينة الراقية، والعائلة غنية، ولكن كبر الوالدين بالسن وبعد الأولاد عنهم وعدم اهتمامهم بهم يفعل بهم العجائب. يقول كاتب الرسالة: قرأت مداخلة رائعة في هذا الموضوع، وأنقلها ليقرأها الأبناء والأصدقاء، جزى الله من كتبها خيرا. ماذا نقدم للوالدين؟ قال الكاتب: لما ربنا، هو بيتكلم باللهجة العامية، لما ربنا يوسع عليك اشتري لوالدتك فرشة، اشتري لأمك فرشة حديثة جميلة تريح جنبها الكريم عليها، وصلح لها الحمام والمطبخ وحدثهما، وممكن تدهن لها الشقة أيضا، وتعهد ملابسها البيتية والخارجية وحذاءها الشريف، راقب البطانية بتاعتها والسجادة، وصلح الخزانة بتاعتها والسرير والجهاز. ولو بسط لك ربنا في رزقك أكتر، اجبر خاطرها وخاطرك بشيء من ذهب، وأتحف والدك الجليل بنظارة جديدة، وكل فترة اشتري له أشياء يحبها، لا حول ولا قوة إلا بالله، وركز على الأمور التي يحبها أكثر، والأمور التي قد يخجل من أن يطلبها، وراقب حتى غياراته وجراباته، يعني الشرابات بتاعته وعطره المفضل. أما دواؤه فأولى من الماء الذي تشرب. إياك أن تتصور أنهم شبعوا من الحياة وأكلوا، إياك أن تتصور أنهم شبعوا من الحياة وأكلوا كل شيء وشربوا كل شيء، وإنك أولى بالحياة منهم، هم أولى بكل جميل وجديد في الحياة، أصلا هم الحياة. وإذا أردت أن تتأكد فاسأل الذين فقدوا آباءهم. ولو أزعلك زعلك واحد من إخواتك صالحه وراضيه عشان خاطر أبوك وأمك، وطمنهم على محبتكم لبعضكم وخوفكم على بعضكم قبل الرحيل. يقول: غسلت الجمعة الماضية والد صديق لي رحمه الله وطيب ثراه، ورأيت أبناءه يقبلون قدميه ويمسحون بها وجوههم، فقلت في نفسي: ما أحسن هذا، لكن أحسن منه لو يكون هذا في حياة الوالدين. صدقني، والداك أولى من أحببت وبررت ووصلت من العالمين. لا تعطهما نخالة نفسك وقلبك وجهدك ووقتك، بل أنفق عليهما من أنفس مالك لله ولرسوله، ثم لهما ولنفسك. لم يزل يبكي أحدهم بكاء مريرا، يقول لي: خرج أبي من الدنيا ولم يشبع من أكله كان يحبها جدا، وما كان يطلبها، وأنا لم أكن بخيلا عليه أبدا، لكنني كنت مشغولا عنه بشؤوني الحياتية. وحدث أحدهم أنه دخل على أمه في ليلة، باردة، فقالت له وهي نائمة: الحمد لله أنك أتيت يا ابني، الحمد لله أنك أتيت يا ابني، أنا بردانة من أول نومي وليس لي قوة تعينني على شد الغطاء على جسمي، يعني مش قادرة تجيب الغطاء من الضعف، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبكى بكاء شديدا حينها. أنا أكتفي بهذا القدر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الأوفياء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك أملنا. اللهم اجعلنا من عبادك الأوفياء، اللهم اجعلنا من عبادك الأوفياء، اللهم ارزقنا الوفاء بالعهد والصدق في الوعد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الأوفياء، اللهم اجعلنا من الأوفياء. اللهم إنا نعوذ بك من الغدر، ونعوذ بك من الخيانة، ونعوذ بك من الكذب، ونعوذ بك من مساوي الأخلاق والأفعال يا رب العالمين. اللهم اطبع قلوبنا على الوفاء، اللهم ارزقنا الوفاء بالعهد والصدق في الوعد. اللهم اجعلنا من الأوفياء لك يا رب العالمين، ولرسولك ولدينك ولكل الناس يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا اليوم إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تصرفنا من جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم ارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا، اللهم ارحم آباءنا واغفر لأمهاتنا، واغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وارفع لواء الحق والدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم حرر المسجد الأقصى الأسير على صيحات التكبير ورايات الإيمان. اللهم فرج الكرب عن إخوتنا في اليمن وفي ليبيا والعراق وسوريا ومصر وفي غزة وفلسطين وفي كل مكان يذكر فيه اسمك وتعلى فيه راياتك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم.